اعتقد خلاف ذلك. أي كيف يعتقد خلاف ذلك؟ مثلا قال الكفار كانوا يعتقدون، لكن اعتقاد منهم هو كذب، هم قد يكون في يتكلمون فيقولون هذا إيش ساحر، هذا شاعر، يصفون الرسول بهذا، ها فهم، فهذا من اعتقاداتهم التي ليست صحيحة، رأيت. إذن فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر، إذن فحصر الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسول وعمله في الإنذار، إذن فعمله محصور في الإنذار، لا أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قوله إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك. هذا للجملة الأولى حصر وظيفته في الإنذار، والجملة الثانية ولكل قوم هاد، أي أنه لكل قوم مرسل إليهم، رأيت. وليس للجملتين محل من الإعراب لكونهما ابتدائيتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى.
ها هذا هو، هذا معقد الفصل في معرفة الفصل. ها هذا في مهم جدا في هذا. إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، منقطعة عن الأولى، لا تريد تشريك الثانية في الأولى في شيء من هذا بما تقدم، مثلا في الوصل منقطعة عن الأولى، أي غير جاء به غير، أي غير مشاركة لها، لا في الحكم الإعرابي، نحو قوله تعالى
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون،
الله يستهزئ بهم. شفت الفصل بين هذه الجمل؟
لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم لئلا يظن
الجملة الأخيرة،
لئلا يظن السامع
أنها من قولهم. هذه نكتة وعلة الفصل هنا، وتدل هذه النكتة على أنهما ليست من قبيل واحد، وأن الثانية منقطعة عن الأولى، هذا وجه الانقطاع. نعم.
ولا في مجرد الحكم المعنوي
كذلك، ولا في هذا عطف. أيوة.
حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى،
فيكون هنا تامة. نعم.
حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد،
الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أيوة كلام.
لم تعطف جملة الله يعلم، لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر.
نعم.
إذ لا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل
أنثى. نعم.
إذ لم يكن في المخاطبين
من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك. هذا.
وكذا قولهم
مات فلان، هذا مثال لجملة ثانية منقطعة بالفصل عن الأولى، لأنه ليس بينهما ارتباط. هذا مثال مات فلان رحمه الله.
فلو عطف رحمه الله لظن أن الجملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه.
عن فعل الله معه، مفهوم. نعم.
فالفصل في هذه الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما
عن بعض كما رأيت. نعم.
ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية
عين الأولى. هذه أيضا من مواطن الفصل، وهي عين الأولى. وإذا كانت عين الأولى فمعنى ذلك أنها هي الأولى، مثلا عين الأولى هي الأولى، والشيء لا يعطف على نفسه. إذا كانت الثانية هي عين الأولى فلا تعطفها على الأولى، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ها هذه النقطة هنا. أو
عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة،
في محصل الفائدة، محصل الفائدة أيوة، أي في الفائدة المحصلة. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى، عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة. لأن العطف يقتضي المغايرة،
هذا هو، لأن العطف يقتضي المغايرة. إذا فإذا لم تكن هناك مغايرة إذن وجب الفصل، وإنما تعطف لوجود مغايرة بين الجملة الثانية والأولى فتأتي بالعطف لتضم وتشارك الثانية مع الأولى في حكم مثلا. ها لكن إذا كانت بينهما اتحاد في المعنى فينتفي العطف فيجب الفصل على هذا.
فالتي هي عين الأولى،
عينو
فالتي هي عين الأولى
في المعنى
نحو قول الشاعر الذي لم يعرف
لم يعرف
وكيف
لا تقيمن عندنا وإلا فكن في الجهر والسر مسلما. ها أقول له ارحل، معنى ارحل اذهب انتقل. والرحيل في لغة العرب يطلق على الانتقال في السفر، ليس فقط مطلق انتقال مثلا، لكن هو هذا الأصل، ارحل يذهب بعيد عنك بعيد. ومصدره الرحيل، ها أزف الرحيل أي قرب الانتقال في السفر، هذا أصل مادة رحل. رأيت أقول له ارحل أي اذهب عنا بعيدا، اذهب عنا سافر. ها لا تقيمن عندنا، شوف لا تقيمن هذه الجملة الثانية التي هي في معنى الأولى أو التي هي الأولى تماما لكن الألفاظ مختلفة فقط. ها ارحل معناه لا تقيم، هذا معناه. إذن فلا يجوز العطف هنا لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ارحل لا تقيمن عندنا، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم. إذا ترحلت عن قوم ذهبت عنهم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم، هم الذين ذهبوا عنك. هكذا يقول المتنبي. نعم يقع. فإن معنى
لا تقيمن هو ما يفيده
معنى قوله ارحل.
فكانت الجملة الثانية كبدل الاشتمال من الأولى،
كبدل الاشتمال، هو يقول كبدل الاشتمال على أن ارحل يشمل، هذا مراد بناء ابن عاشور، هذا مسألة أخرى في الإعراب ينظر فيها. بدل اشتمال هو يقول كبدل الاشتمال من الأولى، رأيت كبدل الاشتمال، لكن ما قاله بدل الشمال إلا مثل هذا. إذا كان كما تقدم، إذا كان عين الأولى، افهموا كلامي، إذا كان عين الأولى فنقول هو بدل كل من كل. تفهم قصدي؟ إذا كان عين الأولى فنعتبر بدل كل من كل، لكن إذا قلنا هو بدل الشمال ففي الحقيقة على كل حال معناه أن الأولى تشتمل على الثاني مع اختلاف حقيقتيهما على قول ابن عاشور، والذي يظهر أنهما في الحقيقة واحدة. فإذا كانت في الحقيقة واحدة إذن فهذا يعرب إعراب بدل كل من كل، الثانية بدل كل من الأولى، وهذه من جهة الإعراب النحوي. نعم.
والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجملة لا ريب فيه مؤكدة
لمعنى ذلك الكتاب، وهي الفائدة التي إذا قلنا ذلك الكتاب، الفائدة من قولك ذلك الكتاب وهذه الجملة الإشارة إلى علو هذا الكتاب وارتفاعه عن كل نقص، فهي عالية، فهو عالي. إذن فالفائدة من هذا أن هذا الكتاب لا يشك فيه لأنه مرتفع، لأنه مرتفع جدا. لأن في محصل الفائدة وجد في قوله لا ريب فيه، لا ريب فيه. ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ والكتاب خبر على هذا، فحصلت الجملة. ثم استأنف جملة أخرى لا ريب فيه محصل الفائدة مما تقدم. فعندئذ لا نعطف، لا نعطف لا ريب فيه على الكتاب، فلا يجوز أن تقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه. هذا في الحقيقة هكذا ليس بصحيح، ولذلك ما ورد في القرآن حاشا وكلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الوصل عطف طائفة من
هو غير الأسلوب ورجع الوصل، رجع الوصل الآن مرة أخرى.
ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع
طائفة أخرى،
بحيث
تعطف
قصة على قصة
أو غرض على غرض في الكلام.
فلا تلاحظ إلا المناسبة
إلا المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض، لا بين أجزاء كل من القصتين، حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوف عليها لا يتطلب وجه لتلك الموالاة، لأنها موالاة عارضة. نعم، اقرأ، كلام واضح.
وهذا نحو عطف قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات.
أيوة، إلى 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 يعني على قوله،
على قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.
لأن قوله اقرأ،
لأن قوله وإن كنتم في ريب،
وهي الجملة المعطوفة على ما تقدم من الجمل،
مسوق لبيان
عقاب الكافرين.
وقوله وبشر
مسوق
لبيان ثواب المؤمنين.
نعم، فهذا في الحقيقة كما هو ما تقدم أشار إليه آنفا، رأيت؟ نعم.
ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
هذه مفردات عطف بعضها على بعض.
فإنه لو قصد عطف الظاهر،
عطف الظاهر على على إيش؟ على الآخر، على الآخر، على الآخر في بداية الآية. نعم،
لم يحسن. وإنما القصد وصفين متقابلين،
حذفوا
كلها لموصوب واحد،
حذفوا هذا المقصود من هذا.
قال رحمه الله تعالى: عطف الإنشاء على الخبر وعكسه. منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء.
هذا صحيح. طيب،
والحق أن ذلك ليس بممنوع، وهو كثير في الكلام البليغ.
قوله وهو كثير في الكلام البليغ بمثابة التعليل. لماذا هو لماذا قال بأن الحق ذلك وأنه ليس ممنوع؟ ما دليله؟ هاي أو ما يعلل على ذلك بقوله وهو كثير؟ فإذا كثر هذا دليل على أنه جائز. فرحمه الله، هذه أساليب العلماء من أمثال هؤلاء الجيدين.
والحق نعم، أن ذلك ليس بممنوع وهو كثير في كلام البليغ.
أيوة،
وقد قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
الله أكبر، يسبحن بالعشي والإشراق،
كل له أواب.
وشددنا ملكه
وآتيناه
الحكمة وفصل الخطاب.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟
نعم.
عطف وهل أتاك على أخبار داود؟
هذا هو. والمعطوف إنشاء عطف على أخبار لداود، هذا المراد. نعم.
واعلم أنه قد يخالف الظاهر
أو يخالف، وعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر، كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيب، أراها في الضلال تهيب. طيب وأنت تهيب. نعم.
كان الظاهر
عطف ايوه
عطف جملة
أراها
لكنه فصلها لئلا يتوهم
هو السامع
أن ذلك مما
تظنه سلمى. هذه العلة البلاغية. فالفصل
فالوصل
سبب منع منه مانع عارض، وهذا المعنى الذي ذكره الآن بقوله لئلا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمى. وسلمى ما تظن ذلك؟ أراها في الضلال تهيم، هي ما ترى نفسها في الضلال، هو الذي يراها في الضلال تهيم. نعم.
وكما جاء الوصل في نحو قولهم لا
وأيدك الله
فإن الظاهر الفصل،
هذا هو الظاهر أن يقال لا أيدك الله، هذا الظاهر. ها لا، لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم، ضرورة أن إحداهما خبر أيضا والأخرى إنشاء، فقد وجد مانع الوصل. ولكنه خلفه مقتض، إذ لو فصله لتوهم الدعاء بنفي تأييده. لو قلت لا أيدك الله، ماذا يصير الظاهر هكذا؟ ايش يصير؟ دعوت عليه ونفيت التأييد عنه من الله، ودعوت بنفي التأييد عنه، وأنت ما تريد ذلك. إذن فالوصل لعارض، لعارض. وإلى الأصل في هذا الأسلوب أن يكون مفصولا، أن يؤتى بالفصل والوصل فيه. نعم.
عند الوصل يكون التباس.
أيوة نعم. إيش إيش الفصل والوصل؟ إيش قلت؟ نعم. اقرأ. إيش بعده؟
هذه معاقد وأحوال الفصل والوصل. وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهما الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة يجب إرجاؤها لكتب مرتبة
لا لكتب مرتبة أرقى لعل مرتبة لكتب مرتبة
أرقى
من هذه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
الله خيرا، بارك الله فيكم،
إياكم ورحم الله محمد الطاهر بن عاشور، ذهب إلى ربه وكل يذهب.
بعض يقول في مثل هذا المثال الأخير
لا يما هو
لا دائي
أي مثال الأخير
بارك الله فيك.
لا إيش العيد السؤال في إيش؟ قوله
كما جاء الوصل في نحو قوله لا وأيدك الله.
لا وأيدك الله.
هم يقول ما في داعي الوصل في هذا يعني.
هو من الذواقين للبلاغة. كأنه إذن هذه مسألة أخرى. ما أدري كأنه، هل كأنه للتحقيق ولا للتشبيه؟ للتحقيق. إذن فينظر في كلامي إذا كان للتحقيق. هو مثل هذا نحتاج إلى بيانه.
إذا الشيخ إذا عثرت على كلامي آتيكم به إن شاء الله. كلام مسجل.
أيوة إذا مثل هذا ما في معنى، كلام أهل العلم ينظر فيه. ينظر فيه هل هو علم صحيح أو لا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يعدد العلم
وهذا يدل على عظمة هذا الرجل، انتبهوا له، وقل من يعرف قيمته في الحقيقة. فيقول هو يقول لا داعي كما تقول عنه، لا داعي. إذن هذا قول نحتاج منه إلى دليل فيه أو تعليل. تفهمون كلامي؟ هذا فقط رأيت. فإذا أتانا بدليل وتعليل معروف في العلم نقول أحسنت، جزاك الله خيرا، ها. وإلا نقول لا، لأن العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلم كلام سبحان الله ما أحسنه، إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود أو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذا كلامه رحمه الله، وقل أن تجد هذا الكلام للعلماء، لأن هذا لفذ من أفذاذ علماء الإسلام، هذا فذ يندر مثله في علماء الإسلام، افهموا هذا. فهذا الكلام يسمونه بالترديد والتقسيم في فن المنطق، رأيت، وبالسبر والتقسيم في فن أصول الفقه. إذن فنحتاج، لماذا لا يحتاج؟ لا وأيدك الله، لا أيدك الله. أنا لا أدري تقرير كلامي، فهمت وجهه؟ إيش ماذا يقول هو؟ يقول إيش؟ أنه لا داعي إيش؟
يقول لا داعي للوصل هنا، لأن هذا التوهم كأنه غير موجود.
لا داعي، لا داعي أن نقول لا وأيدك الله.
يقولون الوصل هنا لدفع التوهم.
أيوة طيب. طيب.
ويقول كأن التوهم غير موجود.
لا لا لا، اللفظ الآن فهمناه فهما ما. اللفظ، شوف التحاكم للألفاظ، ظاهر هذا التركيب لو قلت لا أيدك الله، فهنا لو قلت لا وسكت قليلا مثلا، فهنا هذا التوهم يكون مرفوعا، يكون إيش؟ مرفوعا، وهذا الأصل. لكن إذا قلت لا أيدك الله، ما ظاهر اللفظ؟ ماذا يوهم ظاهر اللفظ؟ ماذا يوهم؟ هذا مراد العلماء، افهم كلامي. لا أيدك الله، هو هنا يمكن في الحقيقة، يمكن عندما يقول قائل هذا الأسلوب، إذا كان معه شخص يفهم الكلام ويفهم المقام الذي يقال فيه هذا، يمكن يفهم أنه لو وصل وقال لا أيدك الله، يفهم منه أن هذا وإن كان ظاهر اللفظ الدعاء عليه، لكن الواقع ليس بدعاء، قد يفهمه. لكن هذا لا ننظر إلى هذا أول، ننظر إلى ظاهر اللفظ، ماذا يفهم من ظاهر اللفظ هكذا، ماذا يتبادر من ظاهر اللفظ هذا أو من ظاهر هذا الأسلوب. هذا المتبادر هو الدعاء عليه، هذا مراده، فأنت قصدي هذا مراده. لكن هذا الذي يقول ذاك الذي تقول، إنما هو فهم المعنى أن أصل الأسلوب في الأصل المعنى هو ذا، لا يريد أن يدعو عليه، هو فهم هكذا وهو صحيح، لكن تعارض مقتضى اللفظ ومقتضى المعنى والمقام، فقدمنا مقتضى إيش؟ اللفظ، فحكمنا به، فقلنا إيدي بالوصل تأييدا لمقتضى ظاهر اللفظ. فهم كلامي؟ هذا والله أعلم. إيش
في نقل عن أبي بكر الصديق، ما أدري سند، بس قرأت مرة لي مرة، سمع أحد يقول لشخص لا بارك الله، لو قلت لا وبارك الله
مر علينا. شوف، إذن فهذا الذي ثبت عن أبي بكر الصديق في مراعاة ليش؟ لظاهر اللفظ، أليس كذا؟
قال حتى العزباء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر برجل في يده ثوب،
وإن كان بسبب يحتاج لإسناد لكن،
فقال له أبو بكر تبيع هذا الثوب؟ قال لا رحمك الله. فقال أبو بكر قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون لا تقول هكذا، قل رحمك الله لا.
شوف رحمك الله لا، شوف انظر كيف غير.
وقيل قال له قل لا ورحمك الله.
هذه ثبت عن أبي بكر يدل على ما ذهب إليه البلاغيون هنا، وما ذكر ذاك الذي تذكره هو صحيح له إدراك كذا لله، لكن ظاهر اللفظ كما قدمنا يقتضي الوصلة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لما شأنه أن يذكر في كلامهم؟ إذن فالحذف وارد. الحذف قد يكون ابتداء، رأيت، قد يكون ابتداء فيحذف شيء، وقد يكون لا يحذف ابتداء لكن يقدر، ما أدري هكذا، رأيت. لكن المقصود هنا أن يحذف حذفا ابتداء، فيهدف ما شأنه أن يذكر في كلامهم، لكن إذا قامت القرينة على هذا الحذف ابتداء، على حذف اللفظ ابتداء، رأيت، فعندئذ يحصل الإيجاز، رأيت. هذا مثال، مثلا لو قلت الآن على سبيل المثال، لو قلت مثلا تعرفون أن الكلام لا يكون كلاما إلا بوجود المسند والمسند إليه، والأصل في المسند والمسند إليه أن لا يحذف شيء منهما إلا لدليل. إذن فحذف المسند أو المسند إليه لدليل هذا حذف ابتداء، رأيت. وفي هذه الحالة لا نقول هو مقدر في الصناعة، هو قد يقدر ليس تقديرا لفظيا، لكن هو يستحق أن يقال له محذوف، حذف، فيقال حذف إيش الفاعل لدلالة المقام عليه، وحذف كذا، فيحصل إيجاز. فعلى هذا فتجد أنواعا لهذا الحذف لما هو مسند أو مسند إليه، هذا كثير. فمثلا لو مثاله ما لو حذفت الفاعل من الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة إذا أكد وهو مسند إلى واو الجماعة، مثلا مثال، فتقول لتفهمن أو لتجتهدن، ها تفهمن، هنا قد نقول هو حذف الفاعل الواو، ها. فهذا في الحقيقة وإن كان هذا الحذف لعلل صرفية فلا يمتنع أن نقول بأنه حذف للإيجاز، في فائدة، هناك فائدتان، علة صرفية دعت إلى حذفه، وبعد الحذف نقول فيه إيجاز. على كل حال وجد حذف، المهم وجد الحذف، إذن فنقول هذا حذف وفيه نوع من الإيجاز، إذن فصور الإيجاز تختلف على كل حال. وكذلك لو حذفت الفاعل المستقل وليس بالضمير، مثلا لو قلت الآن حذفت أحد المسندين مثلا وبقي الآخر لكن ليس في مثل هذا المثال، فهذا أيضا حذف، رأيت. وكذلك في المفعول به، لكن المفعول به كذلك، إلا أن حذف المفعول به ليس كحذف الفاعل أو الفعل في القوة، لكن يقال محه حذف. رأيت. وكذلك حذف العامل في المفعول به هذا أيضا إيجاز. ها. وحذف فضلة أجس إن لم يضر مثلا هذا بحذف المفعول المفعول به. وقد يهذف الذي عامل في المفعول به هذا أيضا حذف ويدل على الإيجاز أو يكون إيجازا كما في قوله ويهذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما فهذا كله صور للإيجاز. وابن عاشور أشار إشارة ومضى.
رأيت منه ومثل توخي لفظ يدل على مجموع معان إذا كانت الغالب في كلام الدلالة على تلك
إذا كانت الغالب في الغالب
في كلام
الدلالة
على تلك المعاني
بعدة ألفاظ. هذا كلام. ومثل توخي لفظ أي التوخي القصد والاختيار للفظ يدل على مجموع معاني هذا اللفظ يدل على مجموع معان إذا كانت الغالبة في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ. ها. الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ هو الغالب للدلالة على هذه المعاني لكن المتكلم البليغ يقصد إلى لفظ هذا اللفظ يؤدي به تلك المعاني ها فيكون إيجازا معنى الغالب أن هذه المعاني تؤدى بعدة ألفاظ وهو أتى بلفظ واحد أو أقل ها عن المعاني رأيت فيكون ذلك إيجازا وهذا كله وارد في كلام العرب والألفاظ التي تدل على مثل هذه المعاني المتعددة هي موجودة أيضا معروفة. نعم.
فقول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته
وفاز بالطيبات الفاتك اللهج لكن هذا ليس طيبات مطلقا وفاز بالطيبات الفاتك اللهج من راقب الناس لم يظفر بحاجته إذا أردت أن تفعل شيئا لا تنظر لأحد ماذا تريد افعله أستغفر الله وأتوب إليه معناه سواء كان حلالا أو حراما هذا قصده يعمم ولذلك قال وفاز بالطيبات ما هذه طيبات لا تكون طيبات في الأصل حلالا هذا الظاهر ما أدري هذا الظاهر وفاز بالطيبات الفاتك الفاتك هو الراكب لما هم من الأمور ودعت إليه نفسه ها رأيته هو يركبه فقط يأتي به هذا اللي يريده خلاص يأتي به واللهج في لغة العرب وصف معناه المولع اللهج هنا المولع بالشيء. نعم شو انظر إلى هذه إلى هذا البيت ففي الحقيقة قد يؤدى بألفاظ هذه المعاني لكن جاء بلفظ هو أخصر. نعم
مساواة
لا هنا قال مساواة قال ابن عاشور هذا البيت مساواة لا إيجاز فيه هذا قصده.
وقول سلم من راقب الناس مات كمدا
وفاز باللذة الجسور الماضي النافذ المقدم هذا الجسور يعني من الجسارة لا يخاف من البسالة من الشجاعة وعدم الخوف لا يخاف هذا الجسور هذا إيجاز انظر المعنى من المعنى تعرف أنه إيجاز من راقب الناس مات كمدا وفاز باللذة الجسور. نعم
وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب
فهذا الإطناب إذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب
مثل التوكيد اللفظي والتكرير وذكر الخاص بعد
مثل التوكيد اللفظي والتكرير. التوكيد اللفظي كما تقدم في فن النحو هذا يقال له إطناب. تقول جاء زيد زيد هذا إطناب. أو جاء زيد هذا إطناب. لا أبوح بحب بثنة هذا إطناب. هذا التوكيد اللفظي. وكذلك التكرير. التكرير كما في قوله والملك صفا صفا هذا يدخل هذا تكرير. كرر صفا صفا والمراد من كل صفا صفا هذا كل واحد منهما يراد بكل واحد منهما غير الذي تقدم قبله أي صف متكرر. صف متكرر هذا تكرير يقال له. فهذا من نوع الإطناب عندهم. نعم. وذكر الخاص
بعد العام.
بعد العام تنزل الملائكة والروح فيها. شوف ذكر الخاص وهو الروح يعني جبريل بعد العام الذي هو الملائكة. هذا يعتبر من قبل الإطناب. رأيت.
والتفسير
يفسر كلام سابق بكلام لاحق مثل
قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا.
هنا قوله إن الإنسان خلق هلوعا هذا كلام يفسر بما بعده وهو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر جزوع معناه الشديد الجزع والخوف يطير عقله وتأتي الأفكار سيئة وما هذا الجزع. رأيت إلا من رحم ربك. نعم.
وإذا مسه الخير
منوعا. نعم يعني منوعا يعني يمتنع تجده يشمخ بأنفه ولا ما في تواضع ولا شيء. منوع.
ومثل قوله
هذا معناه. نعم.
ومثل قوله
لا هو يعم من نعم يعم في الحق يعم منوعا المال هذا معناه لا يتواضع ويتكبر وما أشبه ذلك. نعم يعم في الحقيقة. نعم.
ومثل قوله
المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع هذا أيضا كذلك. الألمعي معناه الذكي المتوقد يقال له الألمعي. يظن الذي هذا خبر خبر الذي يظن بك الظن إذا رآك يظن بك الظن فيقول هذا فلان كذا وكذا. ايش
انه ذكي.
ايوه تأتيه الفراسة وقد تأتي الفراسة من مثل هذا فيقول فيك اشياء يصدق. كأن قد رأى وقد سمع هذا هو الألمعي. نعم.
ومبنى كلام العربي على
كلامي
ومبنى كلام العربي على الإيجاز
هذا هو ما وجدوا إليه سبيلا. فالإيجاز إذن مظهر من مظاهر البلاغة والفصاحة فإذا وجدوا إليه سبيلا يبنوا الكلام عليه. وأما الاتناب والمساواة فهذا من بلاغة وفصاحة لكن لمقامات يأتون بمثل هذا فيه. والإيجاز كذلك لمقامات لكن الإيجاز أدخلوا في الفصاحة والبلاغة في كلامهم. نعم.
ومبنى كلام العربي على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلا
ما مصدرية ظرفية أي مدة وجودهم سبيلا إلى هذا الإيجاز. يعلل الإيجاز هذا فيقول
لأن الأمة العربية
أمة ذكية. نعم صحيح.
فابتنى كلامها على مراعاة سفق
أفهامها. فابتنى كلامها على مراعاة سبق
أفهامها.
يعني قبل أن يأتي الإفهام أو إفهامها، أفهامها وإفهامها، على مراعاة سبق إفهامها. رأيت؟ قد يكون مصدرا وقد يكون جمعا، لكن الظاهر أنه مصدر. على مراعاة سبق إفهامها، قبل أن يفهمك يأتي بكلام يدل على هذا الإفهام قبل أن يتم إيراده لهذا الكلام الذي يفهمك به، وهذا يكون إيجازا. نعم. إيش على مراعاة سبق إفهامها. فابتنى هنا إذا بنيناه للمعلوم الفاعل يكون مذكرا، فابتنى هي أو فابتني. رأيت؟ فإذا على هذا فابتنى كلامها، لعل هذا يتجه أكثر على أن بنى هذا متعد، وابتنى يكون لازما لأنه مطاوع لبناء، تقول بنيته فابتنى. على هذا فيقال فابتنى كلامها، أي بنوا كلامها أو بنوا كلامهم فابتنى، أي وجد هكذا. إذن فيصحح هذا ويكون فابتنى كلامها، أي بني كلامها على مراعاة سبق إفهامها. على مراعاة سبق إفهامها. نعم.
فقول المبرد في كامله من كلام العرب الإيجاز
المفهم
كلام العرب الإيجاز المفهم
والإطناب المفخم. أشوف الإيجاز المفهم هذا الذي يدل على قول ابن عاشور السابق فابتنى كلامها على مراعاة سبق إفهامها. رأيت؟ الإيجاز المفهم. والإطناب المفخم فيه تفخيم لفظي، أي تكثير لفظي. نعم. تنويع للكلام إذ جاء باللفظتي الإيجاز والإطناب، جاء باللفظتي الإيجاز والإطناب، لا قصد للتساوي بينهما، أي بين الإيجاز والإطناب في بنية كلام العرب. نعم. وكلها
تجري على حسب مقتضى الحال.
هذا هو، هذا محط الرحل. وكلها تجري على حسب مقتضى الحال، فتوجز لأن المقام يقتضي الإيجاز، وتطنب لأن المقام يقتضي الإطناب، وهكذا. فلكل مقام مقال، وهذه هي البلاغة أو روح البلاغة، أن تراعي مقتضيات المقامات. ماذا يقتضي هذا المقام للكلام؟ هل يقتضي الإيجاز؟ فتأتي بالإيجاز، ولو جئت بالإطناب لم تكن بليغا. وهكذا العكس، العكس بالعكس، تأتي بالكلام الموجز في المقام الذي يقتضيه، لكن لو عكست لم تكن بليغا. فالبلاغة في الحقيقة تحتاج إلى ذكاء وصفاء ومعرفة لكلام العرب في مساراتهم في هذه المواقع المختلفة. نعم.
أما المساواة فنحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء
إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه العبارة أو هذا الكلام معناه مساو لألفاظه، معناه مساو لألفاظه، فيقال له المساواة. نعم.
والإيجاز يكون إيجاز حذف
ينوع في أو يذكر أنواع الإيجاز، فيكون الإيجاز إيجاز حذف وإيجاز اختصار أو قصر، هذان النوعان.
فإيجاز الحذف كحذف المسند إليه،
هذا تقدمت الإشارة إليه، كحذف المسند إليه
والمسند
والمسند
والمفعول
هو يجوز، والمسند عربية، عرفت ما وجهه؟ أي هذا هو، نعم، والمسند جائز، نعم.
والمفعول
ولا المفعول والتحذير
والإغراء
هذه كلها معروف في علم النحو، نعم.
وحذف المفعول أكثر أنواع شوف. الحذف
هذا تقدمت الإشارة إليه أيضا، حذف المفعول أكثر أنواع الحذف في الإيجاز، وهذا دليل على أن المفعول به ليس كأحد المسند ليس كالمسند والمسند في القوة في الكلام، ولذلك لما لم يكن المفعول به قويا ثابتا ثبوت المسند المسند إليه كان حذفه أكثر من حذف المسند والمسند إليه، نعم.
نحو قد كان منك
ما يسوء، شوف قد كان منك ما أي الذي يسوء، ويسوء فعل مضار متعد مبني المعلوم، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ما، إذن فجملة يسوء جملة الصلة، أين المفعول به ومتعد حذف، أي ما يسوء كل أحد، فحذف كل أحد، وهذا قد يكون القصد من هذا الحذف العموم، قد يكون القصد من العموم.
ونحو والله يدعو إلى دار السلام،
محل الشاهد يدعو هنا مبني المعلوم وفاعل ضمير مستتر فيه، لكن وهو متعد إلا نحذف المفعول به، رأيته يدعوكم جميعا أو يدعو الثقلين أو يدعو الجن والإنس، فحذف ذلك.
وحذف المضاف
كذلك، وحذف المضاف يحذف المضاف.
واسأل القرية،
واسأل القرية هذا من الأمثلة البلاغيين، فيقولون الإيجاز هنا أنه حذف المضاف والتقدير واسأل أهل القرية، فحذف أهل وبقيت القرية على الإيجاز عندهم، وإن كانت هذه الأمثلة في الحقيقة بعضها مجاز حذف وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نعم، فينظر في صحة هذا المجاز مثل هذا، نعم.
وحذف الصفة نحو
كذلك حذف الصفة
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك
يأخذ كل سفينة، محل الشاهد سفينة، حذف النعت كل سفينة إيش صالحة، فحذف الوصف، نعم.
وحذف الجملة أو الجمل التي يدل
عليها السياق، نعم،
نحو
هذا هو
أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق
هو في الحقيقة دلالة السياق على الجمل المحذوفة على درجات، هناك دلالة لازمة وهناك دلالة ليست لازمة، رأيت قد يقال هكذا فهي درجات، فهنا المثال الذي جاء به ودل السياق على حذف جملة وهو قوله تعالى أن اضرب عصاك الحجر فانفلق، بعد قوله الحجر هناك جملة قد حذف والتقدير أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفلق، لأن الانفلاق من جهة المعنى في الفكر الانفلاق ما يترتب ولا يحصل إلا بعد الضرب، إلا بعد الضرب، أن اضرب بعصاك الحجر هو أمره بالضرب، إذن فضرب فانفلق، هكذا يقارن هنا حذفا للجملة السياق دل عليه.
ونحو
فأرسلون يوسف أيها الصديق ما أبلغ القرآن وما أفصحه فأرسلون يوسف أيها الصديق أي فأرسلون هذا أمر منهم أرسلوني فأرسلوه فلما أرسلوه ذهب إلى يوسف فقال له يا يوسف أيها الصديق يخاطبه الآن فهناك حذف لجملة فأرسلوه بعد قوله فأرسلون أرسلون فأرسلوه هذا لا شك أن هذا إيجاز جيد لأن الشيء إذا كان معروفا كما تقدم أن العرب مبتنى كلامهم على الإيجاز ما وجدوا إلى الإيجاز سبيلا إذن فالإكثار وذكر الأشياء مع أن هذه الأشياء مفهومة من المقام ليس من البلاغة إذا كان معلوما أتركه رأيت هذا هو فهذا إيجاز جيد فأرسلون يوسف أيها الصديق فأرسلوه ثم قال هذا الكلام
أي فأرسلوه فقال
فأرسلوه فقال,
فقال
شوف فقال ماذا قال يوسف ويوسف هنا منادى ها ايش
يا يوسف,
يا يوسف فحذفت أداة النداء أيضا كلها شيء معروف إذن فلا يكثر من ذكره لأن ذكره والحالة هذه ينافي البلاغة والفصاحة نعم
وكثير من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الحذف
صحيح هذا صحيح وهذا متروك إلى التتبع لو تتبعته لوجدته كما قال ابن عاشور رحمه الله نعم
يشتمل على إيجاز الحذف
على إيجاز الحذف على إيجاز الحذف ماذا عندك؟ ضع الحذف نعم
بدون
يعني إيش؟ على إيجاز الحذف هذا أقوى نعم
وإيجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عددا
هذا الاختصار
دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ
عدة معاني
قولهم في المثل القتل أنفى للقتل
نعم هذا الاختصار
وقوله تعالى
وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة لكن هو جاء بهذا المثال هنا القتل أنفى للقتل هذا كلام للعرب مثلا في الجاهلية وما أشبه ذلك أو حتى بعد الإسلام قد يأتون مثل هذا الكلام القتل أنفى للقتل أي إذا قتل شخصا آخر تعديا ظلما وعدوانا مثلا فيقتل هذا القاتل بسبب المقتول وإذا قتل القاتل بسبب المقتول فهذا ينفي جنس القتل بعد ذلك لأن كل من عرف هذا ما يتعدى على صاحب له فيقتله هكذا إذن فيكون القتل أنفى للقتل هذا كلام معنى كلام العرب وهو فيه إيجاز لكن قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة هذا أبلغ بكثير من هذا الذي تقدم ولذلك مقارنتهما هنا أو لا مقارنة بينهما هنا في البلاغة والفصاحة لكن كلاهما يقال فيه في كل منهما إيجاز نعم
البلاغة الآية
ولكم في القصاص التركيب أولا شوف التركيب أولا ثم المعنى ثانية الألفاظ ثم كيفية التركيب ثم المعنى هذه ثلاثة في الآية أبلغ بكثير حتى لا مقارنة بين الآية وبين هذا المثل في ذلك فمثل التركيب الألفاظ شوف الألفاظ ولكم بدأ بلكم ها ولكم جار مجرور ها وهو وإن كان خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر وجوبا لكن في الحقيقة فيه معنى الحصر في معنى الحصر ولكم بدأ بهذا يخاطبهم يخاطب الناس
ولكم في القصاص حياة أي وحياة لكم أي أن حصر الحياة لكم إنما هو في القصاص. طيب ثم جاء بالقصاص وجاء بإيش بالحياة فذكر انظروا لفظة القصاص ولفظة الحياة لا تجد لهما مثيلا في القتل أنفى للقتل هذا مجمل كذا لكن هنا القصاص وحياة ثم الحصر رأيت ثم الحصر إذن فدل من جهة دل على المعنى المراد وهو الاختصار هذا دل على هذا الاختصار من حيث الجملة من نفس الألفاظ ومن نفس الكيفية للتركيز ففي كل لفظة من هذه الآية ما لا يوجد في هذا المثل فكان بهذا أبلغ ولذلك لا يقارن بين هذا المثل وبين هذه الآية. نعم
وقوله في الحديث
وقوله نعم
وقوله في الحديث ليكن ثوبك
ثوبك
ليكن ثوبك إلى الكعبين
فإنه أنقى وأبقى ليكن هذا أمر ثوبك ثوبك هذا فاعل ليكن إلى الكعبين ليكن ثوبك إلى الكعبين بدأ هو هذا فيه اختصار لكن الاختصار يظهر فيما بعد وهو قوله فإنه لماذا أمر بكينونة الثوب إلى الكعبين علته علة ذلك الأمر أنه أنقى أي لثوبك وأبقى لثوبك أيضا وهذا الشأن المسلم يكون نظيفا لا يترك ثوبه اسمه يجنجر على الأرض بعضهم في إسبال الثوب يقول بعضهم نحن ما نفعله إيش خيلاء ولا كذا كما سأل بعض الإخوة هنا من الكويت وكذا قال ما عندي هذه النية أو ما عند الناس هذه النية الخيلاء قلت لا العلة حلة الخيلاء موجودة لكن هناك علة أخرى وجمع العلل أولى فأنت إذا قلت أنا أجر ثوبي لكن ما عندي نية الخيلاء فنقول فاتك إنقاء ثوبك اجمع بين العلل وعمل بها رأيت فقال صحيح إذن قلت قصر ثوبك أتمثل إلى الأرض. نعم
قال رحمه الله وقول المعري
أيوة
أولو الفضل في أوطانهم غرباء
ما معنى هذا الكلام من أبي العلاء المعري أولو الفضل أصحاب الفضل أي العقلاء العلماء الأذكياء ما شبه ذلك في أوطانهم غرباء وهم في أوطانهم وكيف يكون غرباء في أوطانهم أي هم بين الناس من أهل البلد تجدهم لا يعملون مثل ما يعمله الجمهور فتجد أخلاقهم ومعاملاتهم على المنهج السوي مثلا الاستقامة وما أشبه ذلك لكن أغلب الناس ليس كذا إذن فيكونون بهذا المعنى غرباء وليس غريبا من تناءت دياره ولكن من تنأين عنه غريب أي الخلق الحسن إذا نأى عن شخص هو الغريب حقا إذن فهؤلاء أولو الفضل يكونون على طريق أو حالة ليس عليه أو ليس عليها أغلب الناس فهذا معنى الغرابة غريب. نعم
تشد وتنأى عنهم القرباء
تشد إيش إيش
تشد وتنأى عنهم القرباء
تشد
وتنأى عنهم القرباء
كما سبأوا
كما سبأوا الراء
طيب
الكميت للذة ولا كان منهم بالخراد
سباؤوا قوله تتمة البيتين تشذ أو تشذ وجهان صحيحان وتنأى أي تبعد
عنهم القرباء حتى القريبون منهم يفارقونهم في الفكر والعمل وهكذا. فما سبأ الراح الكميدة الآن فسره، فإن أغلب الناس يفعلون هذا، فقال فما سبأ الراح الكميدة للذة. سبأ الراح في لغة العربي من معانيه الخمر، وهو المراد هنا الخمر، قالوا راح في لغة العرب، أي ما سبأ الراح الكميدة، أي ما شربوه للذة، وفك وما فكوا دن الخمر ليشربوه، وفكوا دن الخمر للشرب، والخمر هو الراح، هذا تجده فاشيا في أهل بلد هؤلاء الذين هم أولو الفضل، تجدهم يفعلون هذا وهم لا يفعلون هذا، وهم لا يفعلون مثل فعل أكثر الناس، فيكونون غرباء لأجل هذا، فسره بهذا. فما سبأ الراحة الكميتة للذة، الكميت لون، هذا وصف لون أحمر يميل إلى السواد وكذا، هذا لون الخمر مثلا من ألوان الخمر. ولا كان منهم للخراد سباء، ولا كان سباء منهم للخراد، ظاهر الخراد أنه جمع لخريدة، الخراد كما تقول كما خريدة خراد عظيمة عظام، وهكذا. إذن فخراد وجزام، هذا هو. إذن خريدة خراد، والخراد هذا المقصود بقوله ولا كان منهم للخراد سباء. ولذلك يقول ابن الأعرابي وكل عذراء خريدة، كل عذراء خريدة، رأيت؟ فهم ما يسبؤون ليس لهم سباء، والسباء سباه يسبيه سباء إذا أخذه بقوة من أهلها أو كذا، كما كانوا يفعلون في الجاهل وما شبه ذلك. فيقول أولو الفضل ما يفعلون، ما يظلمون الناس، وهم بين ذوي قراباتهم وبين أهل بلدهم، فلهم سلوك غير سلوك أغلب الناس ممن هم يعاشرونهم. نعم.
أراد أن يقول إنهم مخالفون
هذا هو عامة الناس، هذا هو كما بينه في بقية البيتين. أيوه نعم.
وكثير من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الاختصار، وكذلك حكم الحكم حكم الحكماء.
هذا.
أما الإطناب فبالتكرير في مقام التهويل نحو ويل يوم،
هذا من مقامات أو من المقامات التي يؤتى فيها بالإطناب، يؤتى بالإطناب فيها مقام التهويل فيكرر. نعم. يكرر البليغ
ونحو قرب مربط النعامة
مني
في قصيدة الحرب
ابن عباد من أبطال
حرب البسوس وكنحو ذلك.
نعم.
واعلم أن الإطناب والإيجاز قد يطلقان على التوسع في الغرض المسوق له.
نعم.
الكلام
في الغرض المسوق له الكلام،
المسوق له الكلام والاقتصاد فيه، فيعد من الإطناب إتيان بالجملة المعترضة أو كثرة البيان
والإضاحة. نعم.
ومن الإيجاز ترك المقدمات في الخطب
لضيق المقام، هذا هو لضيق المقام، ترك المقدمات الطوال في الخطب. الخطب كما تعرفون جمع خطبة لا تكثر، وحتى ولو كانت الخطبة خطبة النكاح أو خطبة الجمعة أو خطبة كذا حسب المقام، أنت ما تكثر المقدمة.
وتعلق هذا النوع بفن البلاغة وتعلق هذا النوع بفن البلاغة ضعيف، بل هو من مباحث
صناعة الإنشاء. أي هذا النوع الذي هو الإطناب رأيتها، وهذا النوع من الإطناب يقول هذا تعلقه بفن البلاغة ضعيف، بل هو من مباحث صناعة الإنشاء المترسل فيه. ها هذا فن لكنه يعود في الحقيقة إلى معرفة البلاغة، لأنه ليس منفصلا انفصالا كليا البلاغة. فن الترسل في الإنشاء ليس منفصلا انفصالا كليا، فيه رائحة البلاغة على كل حال. وتجد بعض الأدباء من أهل العربية تجد لهم تأليفات في هذا، مثلا اشتهر بهذا الصفدي في دمشق، وكذلك اشتهر به الوزير الأندلسي ابن زيدون، له نثر يعتبر من الإنشاء المترسل فيه. هذا الإنشاء المترسل فيه الذي يعتبر إطنابا، في إطناب يكرر، لكن ليس تكريرا لا فائدة فيه أو لا يدل على شيء من الجمال العربي، لا. لكن ابن عاشور يقول ليس هذا يعد من فن البلاغة، يعده من فن البلاغة الضعيف، إلا أنه له علاقة به على كل حال، علاقة ما لما فيه من الترسل وإظهار ما عنده بأساليب مختلفة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
شو؟
قرب مربط النعامة.
النعامة، قرب مني مربط النعامة، معناه هذا مثل يقال مثلا أنت تريد من شخص شخص بين لك شيئا كلاما، ذكر لك كلاما ولم يفصح ولم يعرب إعرابا تكتفي بكلامه على فهم المراد، فتقول له قربا، وإن كان هو مفردا لكن أصل المثل جاء في خطاب رجلين، فتقول له قربا مني أو قربا مربط النعابة مني. ما تزبعيد كذا، أنا ما أدركه. هذا مثل، فهمته؟ لا لا لا، النعامة نوع من الطير لكنه كالفرس، يقال كالفرس ليس فرسا، الطويل نقمادك الطويل ورجله كذا قوي. هذا ما أدري، يجري الصحراء حتى الآن يعني، ليس ملكا لأحد في الغابة كذا ولا امتلكوه. كيف؟
في الغابة.
لا، لعله يوجد في حديقة الحيوانات هنا، ما أدري، في الرياض.
لم يسمي يعني فرسه بالنعامة.
كيف؟
كان يسمي فرسه بالنعامة لقوة سلسة.
لا بس هو من باب التشبيه إذا سمى الفرس بالنعامة صحيح، هذا لا صحيح من باب الاستعارة. وإلى النعامة أصله الطير، طير الأنثى يقال له نعامة، والذكر يقال له ظليم. فهذا نوع من الطير كذا طويل. سبحان الله الخالق. انا رايته حقيقه في بلاد الغابات. هذا كل دم في الغابات، انا رايته فعلا، لكن رؤيا ليست كثيره، ليس كل ما كنت اراه كثيرا، لكن رايته على كل حال، ذا بعينه وزينه.
يعني العرب كانت تركب النعام.
كانت ايش؟
العرب يركبون النعام في مصر.
نعم نعم، كان منهم النعم يركبونه. نعم نعم، لكن الان ما ادري هل توجد في كثير او ما يستعملون، تركوا الجمال وتركوا، ما بالك بالنعام. تطورت الامور، نحن في عصر الذرة والصاروخ. سيارات وطائرات وما أشبه ذلك، تغيرت الأحوال. أيوة، هو المطلق الذي يطلق الأديب عنان كلامه فيه، عنان إيش؟ كلامه فيه. وهذا مثلا يرد مثلا في مقام الاستعطاف، قد يرد فيه أو في مقام بيان الشجاعة. فمثلا الاستعطاف أذكر هذا من ترسل ابن زيدون في كتاب له ألفه يترسل ويستعطف الملك في عصرهم في بلاد الأندلس في الأندلس سابقا. فتجده يترسل يذكر يعني يذكر أشياء كثيرة فيها وصف الملك وفيها العلاقات بينه وبين الملك سابقا وفيها يترسل في ذكر أشياء هكذا يكون في مقام للاستعطاف وقد يكون في غير هذا المقام. تفهم؟ هذا فن جيد في الحقيقة في محله. والصفدي عرف بهذا أيضا عرف بهذا فتجدهم في مثل هذا المقام يأتون بالسجع مثلا يأتون بالسجع فيه وتجد التراكيب الجيدة فيترسل معنى يترسل أي يكثر الكلام فيه. ولذلك ذكر ابن عاشور هذا الذي ذكره أخيرا أنه من باب من الإطناب فيكثر الكلام إكثارا مع مراعاة السجع وما إلى ذلك الاستعطاف أو المدح أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك استغفر الله عبارة قليلة كذا ليس بالطويلة كنت قد أنشأتها لشيخنا العلامة محمد المختار ابن أحمد مزيد الجكن الشنقيط رحمه الله صاحب شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بشرح أسرار السنن بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية وتعرفونه. هذا على كل جاءت المناسبة أذكر هذا ولعله سبقا ذكرناه. هو كنت سألته وأنا معه في البيت في باب الكومة قلت له من مدة طويلة جدا قلت له هل عندكم الإحمرار لابن بونة؟ فقال نعم. ولم يكن قد أتى شيخنا أحمد في ذلك الوقت فقال نعم. فقلت هل تسمح لي تعطيني هذا الكتاب أطالع فيه هكذا وأرده لأني أنظر فيه فقط أطلع عليه. فهو رحمه الله إذا سألته أي شيء يعطيني والله هذا الواقع. فأعطاني الكتاب قال هذا الكتاب اذهب وانظر فيه ثم تأتيني به. فذهبت بالكتاب ونظرت فيه نظرة هكذا تصفح ثم عدت بالكتاب إليه. وعندما جيء له بالكتاب كتبت عبارات هكذا وبينت فيها فرحي بهذا الكتاب وهكذا وذكرت غرضي في أني أريد أن أقرأه عليه. ذكرت هذا في الكتاب في هذه العبارة. فقلت فصفحت الكتاب البوني يعني ليس في تاء تصفحت الكتاب البوني فوجدته لا عيب فيه إلا أنني أبننت في إسار آياته أشيم برق غاياته ساطعا وميضه من أفق داركم مستجما وبله للتهتان من مزنة سمائكم فيا أيتها السماء جودي ولا تجمدي فإن تحتك أرضا جدباء بأشد الحاجة إلى الماء الذي جعل منه كل شيء حي. هذه القطع هكذا نوع من الترسل أقول كنوع لكن ليس بطويلة هذه الدرجة. فلما قرأ هذه الشيخ هذه العبارة رحمه الله رحمة الواسعة فإذا بوجهه يتهلل بشرا فرح وقال الكتاب لك خذه هدية لك والله هذا الكتاب موجود شوف هنا شوف عليه ختمه هو ذاك الكتاب شوف أيوه الصغير أيوه فوق أيوه الصغير ذا أيوه هو ذا، هو هذا الكتاب. انظر ختمه رحمه الله قديم، ها شوف شوف هذا وضعنا هذا هذا عليه أخيرا، ها شوف 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 الختم، شوف رأيت الختم هذا هذا رأيت الختم محمد مكتوب عليه
أحمد مزيد.
أيوه محمد المختار.
نعم.
هو هذا. هذا أعطاني الكتاب هكذا. ها.
صارت مخطوطة.
ها. صارت مخطوطة. أول الطبعة للإحمرار في مصر. لكن ما قرأته عليه. قرأته على ابن بجدته أحمد. هذا ابن بجدة هذا الكتاب. وهذا الكتاب عندهم هناك ما لا تجد المناطق التي يتعلمون فيها، لا تجدها في جميع المناطق، كان في المنطقة الغربية معروفة أكثر من بقية المناطق عندهم. ابن رسوخه وثبوته الثابت فيه، الخليق به العارف به حقا، هذا معناه. صلى الله وسلم على محمد. لا 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 ما أتمه الشيخ، ما أتمه، وذكر لي كلمة في هذا. على كل حال لا نطيل عليكم في هذا السنن، أنا أتيت وهو يشرح فيه يشرحه، فقلت له أراه بطيئا، فقلت له متى تنتهي من الشرح؟ أوكي الكتاب كثير لا المسائل. فقال والله أنا غرضي أن أؤلف فيه، لأني ما وجدته قد خدم كما خدم بقية كتب السنة، فأردت أن أضع عليه شرحا يستفاد منه، فما استطعت أن أنهيه من الشرح يستفيد الناس به، ليس غرض أن أكون أن أنهيه فيقال ألف كذا وما، لا المهم الذي أؤلفه صحيحة، هذا غرض. ولا يقول كذا وما أتمه ما أكمله. رأيت. نعم
جزاك
الله خير. ايش ايش ها ايوه ايوه نعم أزواج مطهرة.
وجه وصف وما وجه وصف الجمع
ما وجه ايش
وجه وصف الجمع بالمفرد.
ايوه وصف الجمع بالمفرد هو الذي سأل الصفدي الشيخ الاسلام ابن تيمية عنه في دمشق. الصفدي يقول لشيخ الاسلام، هو وصف شيخ الاسلام في كتابه الغيث المنسجم في شرح لامية العجم، يقول وكان متسعا جدا للغاية في العلم. الصفدي يقول كذا، ثم يقول لكنه كان قليل العقل. استغفر الله. تسمعون هل تفهمون؟ أم الغرائب في الدنيا هذه ملأ بكل شيء. يقول لكنه كان قليل العقل. ها ما وجه ذلك؟ يعني شيخ الإسلام كان غيورا على الإسلام، وكان لا يخاف في الحق لومة لائم حتى أمام الحكام. فمثل هذا إذا حصل من وراءه هذا يقول هذا ما عنده عقل، أنت مع هذا الحاكم تتكلم بهذا هم. مثلا إذا، لكن الشيخ الإسلام في مناسبة يتكلم كما ينبغي، رأيت لأنه مما يتعلق بهذا أن الملك في زمن ماذي البيبرس ولا كذا، المهم أحد الملوك في ذلك الوقت لما رأى أو سمع أو علم ما ظهر من ابن تيمية من علمه واتجاه للحق وهكذا وإقبال الناس عليه وما أشبه ذلك، استحضر شيخ الإسلام من باب السياسة كما يقال، فقال له قال لشيخ الإسلام بلغني أنك تطمع في الملك. هذا ينقل هكذا، انظر كلام الملك لشيخ الإسلام، فأجابه شيخ الإسلام: ملكك هذا والله لا يساوي عندي درهما حتى أطمع فيه. فيقول هذا أحد الحاضرين قال: فكنت أجمع نفسي حتى لا يقع علي قطرة من دمه. فهمت معناه؟ هذه عادة الحكام هكذا، وهكذا تمشي الدنيا معهم. إلا إذا لم يفعلوا هذا أيضا ما يمشون. هكذا خلق الله هذه الأشياء. فربما هذا القائل لهذا خاف، ربما يشير إلى أحد الجلادين أو إلى أحد السيافين أو أحد السيافين، ها يمكن يقتله ولو لم يأمره الملك، رأيت. فمثل هذا يقول الصفدي أنه كان قليل العقل أو كذا، لذلك توفي في سجن. تعرفون هذا؟ في سجن دمشق، في دمشق، حتى دفن قبره في دمشق، رأيت. وأحد علماء مصر، أستغفر الله، أتذكر أخبارهم، اسمه محمد أبو زهر أو كذا، لما زار جامعة دمشق وقبر الشيخ الإسلام كانوا في هذه المنطقة وكذا، فيقول للناس: أنا أذهب وأزور قبر شيخ الإسلام، وإن كان ما كان يريد أو لا يريد أو لا يحب زيارة القبور، كان قال كلاما هكذا، رأيت. فهو في قبره في دمشق، فالصفدي يقول مثل هذا وكان قليل العقل، وليس كذلك. على كل حال الصفدي لما سأله قال لشيخ الإسلام: ما وجه قوله تعالى: وأزواج مطهرة مطهرة؟ والقياس يقال مطهرات، لأن أزواج هذا جمع لعقلة أو لعاقلات، إذن فوصفه في القياس يطابقه في اللفظ جمعا لا إفرادا، هذا القياس. فالقياس يقال زوجة مطهرة، أما أزواج مطهرة فما وجهه؟ حسب ما هو معروف العربية عموما. فقال له ابن تيمية رحمه الله: لو لازمتني، لا، قال: هذا ذهن جيد، ذهنك أيها الصفدي جيد، لو لازمتني سنة لم تفعت. وما أجابه الصفدي، ينقل هذا وبقي الإسناد، وهو ذكر هذا في الغيث المنسجم، فما أجابه، رأيت. وعدم الجواب يدل على إيش؟ هل تعرفون لهذا معنى؟ ها؟ إيش؟ لا، مثل ابن تيمية لا يحتقر، مثله والله لا يحتقر، أخلاقه وأخباره تدل أنه ليس من هذا القبيل.
يحثه على البحث.
البحث هو ليس في جامعة.
كان شعريا مثل
الشيخ. أرى كل حال، إيش تقول أنت؟
كان شعريا الصفدي فأراده
يعني. لا، ليس لهذا أيضا، لأن شيخ الإسلام في الحقير وغيره من هؤلاء الكبار مثل هذا لا يقال فيهم هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أعرض عن جوابه، لا أنه يجهله، الظن بابن تيمية أنه لا يجهل مثل هذا، الظن به لسعة علمه، هذا أولا. وثانيا هو هذا يفسر عند العلماء شيء تقولت في علم، في علم النفس، تعرفون علم النفس، يعني أحوال الناس كذا نفسياتهم، قد يقال إن هذا من دلال العالم، تعرفون الدلال، ها، دلال العالم. الدلال يكون في المرأة ويكون في العالم ويكون في شيء ثالث يعودونه هكذا، الفرس، أيوة. الدلال ما هو الدلال على هذا؟ هذا الدلال الظاهر، هذا الدلال من شيخ الإسلام، وهو أن العلماء تارة بعضهم إذا بلغ درجة في العلم عاجة بالطبع هكذا يظهر عليه، تظهر لمعاملات للطلبة لا يقصد بها سوءا والله ولا شيئا من هذه الأمور، رأيت. فهذا يقال له دلال، وهذا حصل، رأيت مثل هذا في شيخنا الأمين، لكن ليس في جميع المسائل. مثلا مثل هذه المسألة فتكون المسألة عنده ما أدري مسألة ليس بتلك المسألة التي يسأل فيها عنها الآن، وأنت مثلك تستطيع أن تعرفه، اسأل ما هو أهم من هذا وما أدري، تأتي يكون الأهل من هذه النفسية. كما وقع لشيخ لشيخنا محمد الأمين أن أحد الإخوة قال في الجامعة الإسلامية هذه راح من زمان، سأل الشيخ عن حكم التمساح، ها ماذا تقول في التمساح؟ والله هكذا حصل، فقال لا اسأل غيري. لكن على كل حال الظاهر هذا الدلال، فبعض الأسئلة ما يجيبون عليها، لكن لا لأنهم لا يعرفون أو يقصدون السوء هكذا يمر. فما أجب الصفدي لأجل هذا، ووقع مثل هذا أيضا لأديب شنقيط الأكبير في شنقيط، في صحراء شنقيط، لما اجتمعوا في الليلة المقبرة للمباحثة في المسائل والعلوم، فسألوه أسئلة فما أجاب عن شيء منها، قال لا تسألون عن هذه الأسئلة، هذه لصغار الطلبة. شوف هذا نوع من الدلال. فهو في هذا يقول الأديب الكبير وأله بصحب كنت سامرت بالنقى وسامرتهم أنباء ما دون آدم يحاجونني ما مثل أبصر نهاية وما مثل أبصر ناعما أي ناعم. إلى أن وصل إلى قوله وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جازم. فقال فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها، فأعرضت عن ألغازهم، هو يقول ألغاز لكن ألغاز هم واللغز ما يكون واضحا، لكن هو يقول فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها وأنشدت مدح الشيخ قطب العوالم. أستغل بإنشاء قصيدة في مدح الشيخ سيدي الكبير أولى من أن أعتني بالرد والجواب أو الإجابة عن هذه الأسئلة، ها؟ لكن قول قطب العوالم من رشحات الصوفية ليس بجيد على ما هم ذهبوا إليهم، فهذا أنا الظاهر أنه من قبيل الدلال. فهمتم الدلال؟ لعله أقول كذا، لعله من قبيل الدلال من شيخ الإسلام ومن هذا الأديب ومن هذا الأمين ما أدري. فرحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
الجواب على
السؤال، الجواب أنا لما قرأت هذا بمدة والله ما اهتديت للجواب في ذلك الوقت، لأني كنت ما تفكرت فيه إلى هذه الدرجة، لكن وفقت عندما كنت أقرأ في التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد لعلامة تونس محمد الطاهر بن عاشور في وقته. هذا الرجل له ضلاع، هو أجاب عليها لكن لا لأنه سمع سؤال الصفدي، ما يعرف، لعله ما يعرف هذا الظاهر، لكن أجاب صاحب علم، فجاء بالقاعدة التي ذكرها الصفدي، ثم قال وإنما حصل هنا مخالفة للقاعدة أو للقياس المعروف عندهم، أنه لو حصل وقال سبحانه وتعالى وأزواج مطهرات لحصل ثقل في النطق بصيغة جمع وراء بعضهما. ثقل، أزواج مطهرات، لكن لما قال وأزواج مطهرة هذا في خفة، وهذا يعود أستغفر الله إلى ما تقدم لكم في الإيجاز، لكن هذا ليس بذاك الإيجاز، لكن فيه خفة أزواج مطهرة، وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تجدها في كلام العرب. رأيت؟ فقال لأجل هذا، هو ابن عاشور بينه بهذا أو بينها عجابة هكذا، لكن ما ما بعد ذلك ما وقفت أو ما جاء في ذهن شيء من هذا، لكن هو ذكر هذا للتخفيف النطق. فهمت وجهه، هذا كان يعود إلى اللفظ ليس المعنى، رأيت ليس المعنى. ولأنه لا أطول عليكم، لأنه تقرر في علم العربية أن وصف جمع التكسير تأتي بوصف له وصف على صيغة الإفراد المؤنث، على صيغة الإفراد لمؤنث إذا كان مكسرا، لا سيما إذا كان الموصوف غير عاقل، إذا كان الموصوف غير عاقل، لكن هنا هو عاقل لكن لفظه مكسر. ها مثلا تقول جبال شامخة، لكن جبال جمع تكسير لغير عاقل، هذا الفرق، فتقول شامخة. فاللفظة أزواج وإن كان معناه عاقلا لكن اللفظ مكسر، صيغة الجمع مكسر. يقال فهذا يرشح ها ويرجح هذا الذي تقدم من إفراد مطهرة، ويكون هذا تخفيفا على اللفظ مناسبا ها لتكسير هذا الموصوف. قد يقال، لكن ابن عاشور ما ذكر هذا، إنما قال للتخفيف حتى لا نأتي بصيغتي جمع وراء بعضهما، فلما في ذلك من الثقل في النطق. أزواج مطهرات، لكن أزواج مطهرة، خفة بلاغية في النطق وفصاحة، في نوع من الإيجاز، إيجاز في الحروف ما كثر الأحرف. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. لا يوافق على الموافقة التامة، طيب مثلا خلال في الأحكام المقدمة لا نسبة جديدة. هو صحيح المعي هو المادة من اللمعان كذا، اللام والميم والعين، صحيح ليست مستحدثة كذا وفصيحة.
دخل إلى دكان يبيع الحين كم كذا، وجد الواجهة قال يسأل الشيخ
في المدينة هنا؟
أيوة. وجد كاسب هذا صحيح، لسنا الوحيدين لكن كنا الوحيدين.
ماذا يريد؟
لسنا الوحيدين لكن متميزين. فقال له هذا يعني قال له خطأ
صحيح ظاهر الخطأ، لأنهم يا أخي في هذه اللوحات هذه سبحان الله تجد فيها عبارات ليست صحيحة، الغالب تجي بعض الشيء من الخطأ واللحم، تجي بعض الشيء من الخطأ واللحم.
فهو قال له اسأل لي وعلى.
لا هو هذا ليس بصحيح، لسنا وحيدين مثلا قال هذا، أي قالوا معنى ننظر المعنى ماذا يريد من هذا الكلام، الإعراب تحت المعنى، وماذا يريد؟ يريد أن نقول لسنا البائعين فقط لهذا التمر أو لهذا الشيء، البائعون الباعة كثيرون لكن نحن نتميز بالجودة وبكذا، هذا كل ما يريدون. إذا عرفت المعنى نأتي إلى الألفاظ العام، هذا اللفظ في الحقيقة ليس بجيد. لسنا وحيدين، أيوة
وعامل الضرب وجوبا من الضرب
أيوة كله من كل حال
صحيح ويسأل هل هذا صحيح؟
لا لا لسنا وحيدين
قال هو قال لسنا وحيدين
لا
لكن لسنا وحيدين لكن ها متميزون هذا لا بس
وحيدين
لسنا ويحتاج إلى تفسير أكثر لكن لو أردنا أن نكتفي بظاهر الفاظه نقول لسنا وحيدين لكن متميزون هذا لا بس تفهم؟ سبحان الله كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم قالوا اللحم يؤدبون أولادهم على اللحم أولادهم السلف هم ذهبوا ما بقى شيء إلا من يريد أن يكون سلفيا يسلك سبيله فهذا ينبغي الصحة نعم
كان الخال يكتب كاتب حيزة طيبة يعني يسأل هل حيزة هذه جاء فيها الداء هو يقول له ما جاء فيها الداء
لا هو مجيء الداء أهون في الحقيقة الحيز معروف يقال حيز فقط لكن لو جئت بالتاء للوحدة في الحقيقة هو للوحدة ليست